الحمد لله رفع شأن العلماء، أحمده سبحانه جعل في هذه الأمة بقايا وهم ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل الأرجاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأتقياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول آمرًا إيانا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولولا أن لأهل الذكر مكانة عنده سبحانه لما أحالنا عليهم ولما أمرنا أن نسألهم. وكون الله تبارك وتعالى رفع قدر العلماء وجعل شأنهم في العلياء أمر معلوم من الدين بالضرورة، وعليه نصوص الشريعة المستفيضة. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل رفعهم حتى جعل شهادتهم مقترنة بشهادته، وجعل شهادتهم بعد شهادة ملائكته المسبحة بقدسه. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أحبتي في الله، لما كان للعلماء هذه المكانة العلية وهذه الرفعة السنية في الدنيا قبل الآخرة، فإنا نرى بعضا ممن يحب المراتب العلية ربما يتزيى بزيهم ويتجمل بحالهم ويلبس لباسهم، فيصبح عوام المسلمين ولا سيما الشباب المتحمس في حيرة من أمر الدين، فيسألون أنفسهم: من هو العالم الذي ينبغي أخذ العلم عنه حتى نتبع أثره؟ من هو العالم الذي ينبغي أخذ العلم عنه حتى نتبع أثره كما أمر الله ورسوله؟ هذا موضوع اهتمام مجالس العامة والخاصة: من هو العالم؟ وحاجة الناس إلى التفريق بين العالم والجاهل، وبين العالم والمتشبع به، حاجة ماسة حتى لا تختلط عليهم مسائل الشرع المطهر وتتلبس عليهم بالأهواء والبدع والشرور. إن اغترار العامة والرعاع بمن يتسمون بالعلماء أو يخرجون في القنوات أو في وسائل الاتصال المعاصرة أمر ليس بالجديد، بل هو أمر موجود في القديم، حتى ذكر بعض العلماء أن رجلا لبس لباس أهل العلم ووضع على لحيته دواء لكي يظهر الشيب فيه فيجلس في مجالسهم، فلما سئل عن مسألة في العلم والفرق بين العام والعموم لم يحر جوابا، فكشفوا أمره وفضحوا حاله بهذا الامتحان اليسير. لا شك أن تمحل الناس والتلبس بلباس زي العلم منزلة، ولذلك أصحاب النظر إلى المقامات العلية والتقدم والرئاسة والرفعة يتطاولون على هذا المقام، حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، قال رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبعين. ثم ذكر رحمه الله أئمة الدين الذين بهم يقتدى وهم مصابيح الدجى، قال كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك والإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، قال رحمه الله فإن هؤلاء الأئمة كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. ومن يقيس بهذا المقياس بحسن الكلام وترتيبه وبطول الكلام وعرضه فإنه يلزمه نقص عظيم بالسلف الصالح لقلة كلامهم وإساءة ظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أورد الحافظ ابن رجب أثر ابن مسعود وفيه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيكون زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، قال الحافظ ابن رجب وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. أقول هذا الكلام والحافظ رحمه الله لم يعش زماننا، وإلا لكان قوله أغلظ وتحذيره أشد، فالله المستعان. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع الذي لا يستغني عنه طالب علم، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، فإن فيه آداب به تعرف العلم، به تعرف التأدب، به تعرف العالم. في كتابه جامع بيان العلم وفضله عقد بابا صريحا في هذا الموضوع سماه باب في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، فنسأل الله تبارك وتعالى البصيرة، ونسأله جل وعلا العون. وهذا أوان الشروع في ذكر علامات في من يستحق أن يسمى عالما. لا بد أن يكون عندنا موازين نعرف به العلماء عن غيرهم، لأن المتشبهين بهم كثر، فلذلك ينبغي علينا أن نعرف علامات العلماء وميزات العلماء وصفات العلماء. فهذا يدلنا على أن هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا يدلنا أن هناك قوم لهم صفات، وإلا كيف يحيلنا الله إلى أقوام جهلة، أقوام لا نعرفهم، أقوام لا نميزهم؟ هذا والله لا يمكن. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي من ضل في هذا الباب حتى يرجع وينظر إلى هذه الصفات، فيبتعد عمن انحرف ونكل وتبع الأغيار واتبع الأشرار المتبعين والمتلبسين بلباس الأخيار. أقول العلامة الأولى أنهم حفظة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أهم علامة، أن العلماء حفظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذه العلامة الآية نفسها التي فيها الأمر بسؤالهم، حيث قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما المراد بالذكر؟ الذكر في لغة القرآن هو القرآن، بدليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في لغة القرآن السنة، بدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل القرآن والسنة، فهنا أضيف العالم إلى الذكر أهل القرآن وأهل السنة. ولكن يرد هاهنا سؤال، لماذا أتى بكلمة الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا العلماء؟ لأن العالم كل واحد يقول أنا عالم، لكن من يكون حافظا لكتاب الله، حافظا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء. وشيء آخر وهو أن أهل الذكر لهم علامة ثانية مهمة، وهي أنهم تذكروا فاتبعوا من سلف، ولا يبتدعون في دين الله، وهذه ميزة أخرى. فإذا جاءك رجل حافظ للقرآن، حافظ للأحاديث، هذا وحده غير كاف حتى تضم إليه الصفة الثانية. الصفة الثالثة: تعلموا أصول العربية وأصول الدلالات حتى وصلوا إلى مرتبة العلماء بعد حفظهم لمصادر التشريع. وقد جاءت الإشارة إلى هاتين الصفتين، الحفظ والاستنباط، في كتاب الله عز وجل. وهذا من أوصاف العلماء، يقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن حفظ لكتاب الله عز وجل ولآيات الله أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: رب مبلغ أوعى من سامع. تأمل معي، ثم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. إذن لابد أن يكون عنده وعي وحفظ. الشيء الثاني أن يكون عنده استنباط، وهذه لا تأتي إلا بعلم بوصول اللغة ووصول الاستنباط، وصول الدلالات اللغوية، يعرف المنطوق والمفهوم، يعرف المطلق من المقيد وغير ذلك من الأمور. فلذلك قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلماء هم حفاظ الشريعة، هم المستنبطون لأحكام الله عز وجل. الصفة الرابعة: أنهم قوم عرفوا المحكم فتشبثوا به، وعرفوا المتشابه فتوقفوا عنده ولم يتجاوزوها. ميزوا بين الناسخ والمنسوخ، بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، بين المجمل والمبين، بين المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. فهذه صفة من صفاتهم. الصفة الخامسة من صفاتهم: أنهم مزكون ممن قبلهم من الذين وثقنا بعلمهم. فمثلا الصحابة رضوان الله عليهم، كيف وثقنا بعلم ابن مسعود؟ لأن عمر أرسله ليعلم الناس في الكوفة. كيف وثقنا بعلم معاذ بن جبل؟ لأن عمر أرسله ليعلم الناس في الشام. ثم إن ابن مسعود وصى بتلامذته فلان وفلان وفلان. فهكذا تسلسل العلم والعلماء إلى يومنا هذا. فلو سألنا سائل: من زكى ابن باز حتى يكون مفتيا في الخرج؟ لقلنا إنه العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله. لو قال لنا قائل: من الذي زكى محمد بن إبراهيم ليكون مفتيا؟ قلنا: الذي زكاه هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. لو قال لنا شخص: ومن الذي زكى عبد الله؟ قلنا: عبد اللطيف. ومن الذي زكى عبد الله عبد اللطيف؟ قلنا: عبد الرحمن. وهكذا يتسلسل العلم حتى يصل إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. العلم لما كان مسلسلا برجاله كان أهل العلم مميزون، ولما انقطع العلم اليوم وأصبح العلم اليوم بالكتب، يأخذ الرجل علمه من الكتاب أو يأخذ الرجل علمه وينتسب إلى العلم بالشهادة، أصبح كل واحد يدعي العلم. أيها الإخوة، تزكية من سبق لمن لحق أمر مهم. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة. الإمام مالك يقول: ما أفتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما جلس للفتيا إلا لما اجتمع شيوخه في عصره وزمانه وقالوا له أنت أهل للفتوى. الحافظ ابن حجر رحمه الله ما جلس للفتيا إلا بعدما قال له ابن الملقن وأمثاله إنك فقيه تستحق القضاء والفتيا، فجلس رحمه الله للقضاء والفتيا. إذن هذه صفة مهمة، لم ينزلوا من الهواء، لم يخرجوا من القنوات، لم يخرجوا عبر وسائل الاتصال، وإنما زكاهم أهل العلم المعروفين. نعم، لم يشرهم المال ولم يقدمهم العيال، وإنما باتباعهم لمن سلف فلحق بهم خير من خلف، كما قال الله واجعلنا للمتقين إماما. قال بعض العلماء اتبعوا من كان متقيا فاتبعهم المتقون ممن كان بعدهم. الصفة السادسة أنهم ثبتوا في طلب العلم عمرا حتى نالوا به شرفا. ما جاءوا بين ليلة وضحاها، ما أصبحوا علماء في يوم وليلة، فهم كبار سن قد بلغوا الأشد وجاوزوه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوا من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. شباب يصبحون قادة للأمة، الأمة تهلك، هذه مسألة معروفة. وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده للإمام ابن قتيبة خطيب أهل السنة أنه سئل عن معنى هذا الأثر، عن معنى هذا الأثر، فأجاب رحمه الله يريد، يعني ابن مسعود يريد، لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. الله أكبر. ثم بين علة هذا التفسير فقال ابن قتيبة لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، ثم قال وأصبحت التجربة والخبرة رفيقه، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستنزل الشيطان استزلال الحدث. ومع السن والوقار، ومع السن الوقار والجلال والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. الصفة السابعة مما به نعرف العلماء أنهم أهل ذكر الله تعالى، ولذلك قال الله فاسألوا أهل الذكر، يعني أنك حينما تخالطه، تجالسه، تمشي معه، تجلس معه، لا تجد معه حديثا عن الدنيا، إنما حديثه عن ذكر الله عز وجل، فهو لا يشغله دنيا ولا جاه ولا منصب عن الذكر، فهو إما في مجلس علم أو تعليم أو عبادة أو تلاوة، فلا يكون العالم عالما يستحق أن يسأل حتى يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. الصفة الثامنة أنهم إذا ذكروا الله تعالى فاضت أعينهم ولانت نفوسهم ووجلت قلوبهم، سواء في الخلوات أو في مواضع ذكر الله تبارك وتعالى، فهم أخشى الناس كما ذكر الله ذلك في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، فإذا رأيت الرجل ينتسب إلى العلم ولا يخشى فاعلم أنه ليس منهم، إنما هو متلبس بهم أو عالم سوء. تاسعا أيها الإخوة، أن من صفاتهم، وهذه صفة مهمة، أنهم إذا ذكروا بالله تعالى تذكر، وإذا خوفوا بالله تعالى خافوا، ليس في قلوبهم كبر عن الحق ولا كبر على الخلق، تواضعت نفوسهم لله فدانوا له، ورخصت نفوسهم لله تعالى فانشغلوا به عمن سواه. دخل رجل على أمير المؤمنين عمر فقال يا عمر اتق الله فإنك لا تعدل، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبطش به، ولكنه وقاف عند كتاب الله عز وجل فسمع رجلا بجواره يقول: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الذين قال الله عنهم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عمر: عفوت عنه وأعرضت عنه. وقاف عند كتاب الله عز وجل. هذه صفة من صفات العلماء، لا يقبلون الحق من الصغير والكبير والجاهل ومن كان قرينا. لذلك قال البخاري رحمه الله: لله دره، لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه. هذا شيء مهم. طيب هذا عرفنا ليش؟ حتى يكون علمه موروثا، وحتى يأخذ عمن مثله. طيب ليش؟ حتى يكسر حاجز الأنف عنهم، وحتى يأخذ عمن دونه. طيب ليش عمن دونه؟ حتى لا يكون هناك فجوة وقطيعة، يقول أنا عالم وهذا منه. هذه ليست من صفات العلماء. أيها الإخوة، إن من صفاتهم، وهذه صفة العاشرة أو التاسعة وهي صفة مهمة، أنهم إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. الله أكبر، والله الذي لا إله إلا، ما رأيت الشيخ بن باز إلا ذكرت الله، ما رأيت الشيخ بن باز إلا ذكرت الله. إذا رؤوا الناس يذكرون الله عز وجل، فهم أهل ذكر بحفظهم، وأهل ذكر بقلوبهم، وأهل ذكر بألسنتهم، وأهل ذكر بحالهم، وأهل تذكير بأقوالهم وأفعالهم. يزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة، لا يجارون الناس على دنياهم، ولا ينافسون الناس في أسواقهم، ولا في شركاتهم، ولا في مناصبهم. نعم، هم هربوا من الدنيا، يهربون من الرياسة والشهرة والمدح، فإن وقع شيء من الرياسة أو الشهرة أو المدح من غير قصد واختيار، كانوا على خوف شديد من عاقبته، وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سيطه. عاشرا من صفاتهم أنهم ارتفعوا عن سفاسف الدنيا بشرف العلم، فلا يبغون عنها بدلا، ولا يلتفتون إلى ما عداها مساومة. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه رفعتكم، فاكتفوا بهذا. وقال عز وجل: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل أتيناهم بذكرهم، أي بمكانة لهم، برفعة لهم. وقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. قال بعض المفسرين: وإنه لشرف لك ولقومك. الصفة الثانية عشرة من صفات العلماء أن همهم تعبيد الناس لله رب العالمين، ونشر التوحيد بين العالمين، ونثر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا همهم وغمهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا. هذا هو ديدنهم: التحذير من الشرك، إبعاد الناس من البدع والمعاصي والذنوب بأحسن طريقة وأبين حجة، مع أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطرق الشرعية. مجاهد ومنافح عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دفاعا مستميتا، يرد الباطل وينصر الحق، لا يجامل ولا يحابي في الله تبارك وتعالى، يقول الحق ولو كان مرا، ويصبر على الأذى. قال الله سبحانه وتعالى واصفا صفة هؤلاء: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن المعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله، أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله تعالى، وهذا عمل العلماء. الصفة الثالثة عشرة من صفاتهم: لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ولا تميزا عن الناس. وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجلس حيث يجلسه القوم ولا يترفع عنهم، فلا يفخرون بالعلم على أحد، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل، إلا من خالف السنة وأهلها عنادا فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله تبارك وتعالى، لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. الصفة الأخيرة من صفاتهم أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، فلا يبتدئون فتاوى من أنفسهم، بل ينظرون إلى من سبق، فإن لم يجدوا عنهم شيئا حينئذ يجتهدون ويستنبطون، ومع ذلك فإنهم يكونون وجلين، ولا يكونون ممن يستشرفون الفتوى بل يخافون منها، لا سيما الفتاوى التي تترتب عليها الدماء والأمن والأعراض وانتهاك الحرمات، فهم أبعد الناس من هذه الفتاوى. نعم، إنهم يقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وكان ابن المبارك رحمه الله، وهو من هو في العلم، إذا ذكر عنده السلف كان يقول رحمه الله: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أيها الإخوة، هذه 15 علامة، 15 علامة لعل وعسى أن نكون بذلك قد عرفنا العلماء الذين يجب علينا أن نتبعهم وأن نسير على آثارهم. ففي هذه العلامات ما يستطيع به العامي والغر أن يميز بين من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذا اللفظ. فكم منا نسمع اليوم من يطلق ألفاظا عجيبة على بعض الناس وطلبة العلم ممن لو سمع هذه الألقاب، أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين، لا منع السائل ومنع القائل من مثل هذه الألقاب. لكننا اليوم في زمن العجائب نسمع ألقابا غريبة لأناس ليس فيهم هذه الصفات، لا بعضها فضلا عن كلها، ومع ذلك يفتخرون بهذه الصفات. أيها الإخوة، إن الأخذ عن أهل العلم الذين هذا وصفهم دون من عداهم هو الواجب أن يكون منا. ينبغي علينا أن لا نلتفت إلى كل متكلم فصيح، ولا أن ننظر إلى أولئك الأقوام الذين يذهبون إلى بلاد الغرب فيتعلمون أسلوب الخطاب، أسلوب المحاورة، أسلوب المجادلة، أسلوب تربية النفس، أسلوب مخاطبة النفس، ثم بعد ذلك يقولون إننا نستطيع أن نجلب الجماهير. أيها الإخوة، فإن كثيرا من هؤلاء ينجذب إليهم الناس، لا سيما العوام ومعهم الطوام، حتى يظنونه عالما ويقدمونه فائقا، وبعد ذلك هم يسخرون من العلماء وينبذون العلماء ويبعدون الناس عنهم، ثم يسيرون العامة كما يريدونهم، فيديرون للعلماء ظهورهم، فصار العوام وراء الغثاء ممن ليسوا من العلم شيء في شيء، فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم. ليس العالم من ملك الفصاحة والبلاغة في خطبه ومحاضراته، فهذا منتهى بابه كونه بليغا وخطيبا. وليس العالم من ألف كتابا، فهذا منتهى حده كونه مؤلفا جامعا. وليس العالم من حقق مخطوطة أو أخرجها، فهذا غايته أن يسمى محققا للمخطوطات. وليس العالم من يحسن قراءة، فهذا غايته أن يكون مقرئا، وإنما العالم من اجتمعت فيه تلكم الصفات أو أغلبها. لا ينبغي أيها الإخوة أن تصبح هذه الأمور، الفصاحة والبلاغة والاشتهار والقنوات والفضائيات والتواصل مع الناس، لا ينبغي أن تصبح هذه الأمور موازين، كما هو الحال عند كثير من العوام والمتعالمين، فتجدهم يحبون من اتصف بهذه الأوصاف ويدافعون عنه أيا كان مقصده أو منهجه. نعم، نحن لا نشك أن الفصاحة والبلاغة وأسلوب المخاطبة هذه كمالات في العالم، وليست بموازين ولا مقاييس دقيقة، بل والله الذي لا إله إلا هو، إن أحد مشايخي أعرفه حق المعرفة من أعلم الناس بالفرائض، من أعلم الناس بالفرائض وبفقه الإمام أحمد وبفتاوى ابن إبراهيم وابن باز والألباني،
حفظا وسطرا وصدرا واستنباطا، ومع ذلك لو قيل له يا شيخ ألقي علينا كلمة يتأسف ولا يريد. هذا ليس عن عجز، وإنما ربما العالم يجد نفسه أن ذلك ليس بنافع فيحجم. فلا تظنن أن العالم إذا لم يتكلم أن هذا ليس عشه. العالم في الحقيقة أيها الإخوة هو من علم ثم ومن علم وتعلم قبل أن يعلم أو يتصدر. ولهذا كان البخاري يقول كما كان البخاري ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا، أو تعلموا قبل أن تسودوا. والله جل وعلا يقول في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العالم أيها الإخوة من ذاب واختلط دمه وتجانست أنفاسه مع العلم الشرعي. العالم هو من ألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة. إذا تبين ما ذكر فالعالم لا يكون من ظهر علمه بين ليلة وضحاها، لم يأخذ علمه من كتب وأقوال منظر الأفكار والأحزاب. العالم لا يأخذ علمه من بطون الكتب فحسب، بل إنما يجلس عند العلماء بالركب. نعم، لا بد أن ندرك أن العالم هو الذي لا يداهن لا حاكما ولا محكوما في أمر من الأمور، وليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون ضد الحاكم كما يتصوره بعض الناس. إن المداهنة لا تعني أن تكون ضدا، لا، الذي يريد أن يكون في جبهة الضد هذا ليس بعالم. العالم من يصلح ولا يفسد، العالم من يجمع ولا يفرق، العالم من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة والاجتماع والألفة على الكتاب والسنة دينا وعلى ولي الأمر دنيا. العلماء لا يقدمون للشباب والعامة ما يطلبه الجمهور، ما عندهم برنامج اسمه ما يطلبه الجمهور، هذا موجود عند المنتسبين إليه. نعم، لذلك ربما العوام يجدون منهم غضاضة، هذا لا يضرهم. العلماء لا يقدمون للناس ما يريده المستمعون، فلا ينظرون إلا إلى رضا الرحمن تبارك وتعالى. لا يلتفتون كم يجلس عندهم، اثنين أو خمسة أو عشرة، لا يهمهم، لأن همهم ليس في جمع الناس والجمهور، همهم في رضا رب العالمين. اليوم بعض الناس يفتخر بأن متابعيه بالآلاف والملايين ويظن أن هذا هو الفخر. ليس هذا هو الفخر، لو كان هذا فخرا لكان فخرا لرئيس أمريكا، فإن متابعيه من أكثر الناس، هذا ليس بفخر. الفخر أن الإنسان يقول ما يرضي الرحمن تبارك وتعالى ويجمع الناس على دين الله عز وجل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. انتبه، العالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره. هذه واحد. والثاني: ويعلم هو من نفسه ما شهد له به العالم. أمران: وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك، فإذا كان على يقين من عدم العلم أو على شك هل هو عالم ولا مو بعالم، ففي هاتين الحالتين يجب عليه الإحجام لا الإقدام. هذا كلام الشاطبي رحمه الله يقول: فحينئذ اختيار الإقدام في هاتين الحالتين، أي في حالة اليقين بأنه ليس بعالم أو الشك ويقدم، فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة عظيمة. وقال الألباني رحمه الله: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم، ينصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح لو أنه رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا لا شك أنه سيقول ليس هذا عشك فادرجي فهل من معتبر. ثم قال الألباني رحمه الله: وإني والله لا أخشى على هذا بعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل هذا الزمان ويخلف له هباء من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا محمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله: إذا علمنا العلم، علمنا العلماء ممن يحملون هذا العلم النافع، والعلماء الربانيين الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله، لا يبدأون بالمطولات، يبدأون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات، يربونهم بالتدريج، هؤلاء هم العلماء الربانيون المربون. وقال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب كشف الشبهات قال: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. من هم العلماء حقا؟ هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق، فغاية ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. أقول أيها الإخوة في ختم هذا الكلام: إذا تقرر ما نبهت عليه حصل لنا ولله الحمد نعمة التميز، فعرفنا حقوق، فعرفنا العلماء الذين ينبغي لنا أن نتبعهم، لا سيما في المسائل الواقعة في هذا الزمان الذي يترتب عليه الدماء والأعراض وضياع الأموال والبلدان. فلما اتبع الناس كل ناعق انظروا ماذا حصل، انظروا ماذا حصل. الذين كانوا ينادون بالخروج على الحاكم في سوريا مع أننا نشهد على كفر علوي ظاهر، ولكن العلماء كانوا يقولون لهم أنكم في ضعف لا تخرجوا، ما سمعوا لكلام العلماء، سمعوا لكلام الذين عندهم المنابر، الذين عندهم القنوات، الذين عندهم الفضائيات، الذين عندهم وسائل الاتصال. ماذا حصل؟ هم في قصورهم ومع أولادهم وفي مرابعهم وفي مزارعهم وعلى خيولهم يتمتعون، والذي أكله بلغة العامة هم أهل سوريا، مليوني قتيل وأكثر من 7 ملايين مهاجر ولا تدري كم الجرحى وأين المنتهى. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح الحال. أيها الإخوة، إذا عرفنا العالم علينا أن نتبعهم، فإن من أعظم حقوق العلماء علينا، بل ومن رحمة الله علينا، أن نعرفهم وأن يكونوا في زماننا موجودين، وهم علماء السنة جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا وبارك فيهم وفي علمهم. علينا أن نتبعهم وأن لا نتجاوز فتاواهم وإن ظننا في عقولنا غير ذلك، فوالله إن بصر العالم، إن بصيرة العالم لأفضل من بصيرة ملايين الناس. لماذا؟ لأنه بصير بالكتاب والسنة، ومن كان بصيرا بالكتاب والسنة آتاه الله بصيرة، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، فهم اتقوا الله والله يعلمهم ويبصرهم بما سيقع. لذلك ينبغي علينا أن نكون وراءهم حتى تتحد الصفوف، وأن نبتعد عمن ينبزهم أو يلمزهم، وأن نحذر ممن يتكلم فيهم أو يخذل الناس عنهم أو يكيد لهم أو يوجد التفرقة بينهم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حتى نثبت على طلب العلم، حتى نكون خلف العلماء نصير في الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.
تفضل في الموضوع. زين.
يعني بالكويت إن شاء الله في مشاكل نفس الله حسيبه، بس نبي شيء تذكره يعني من الفات ما تسأل يعني. نسأل الله يكون يعني تذكر.
والله إن شاء الله كلهم ثقات، لكن أنا الحين أخاف أذكر واحد وأنسى الثاني يزعلون بعدين. ما يحتاج شيخ الشيخ الفوزان اتصل عليه، واتصل على الشيخ الشيخ عبد المحسن العباد، كلهم فيهم بركة إن شاء الله. خذ الشيخ فلاح إسماعيل، ولا الشيخ فلاح ثاني، ولا الشيخ حمد العثمان، ولا الشيخ حمد الهاجري، كلهم فيهم بركة. الشيخ سالم طويل كلهم بركة. وإياك الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.